بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول متعلق بالطهارة، وتعلمون أن الطهور شطر الإيمان، وينبغي أن نصبر أنفسنا على أسئلة الطهارة ولا نرى فيها مضيعة الوقت، كما يحاول أن يشكل وعينا على هذا النحو بعض الذين لا خلاق لهم. سيدة تشكو من آلام في القولون بسبب نزف لها في بعض الأحيان، قد يكون هذا النزف خلال الصلاة. ما حكم هذه الصلاة، وهل تأخذ حكم الاستحاضة في هذه الحالة؟ نقول لها: يا سيدتي، إن انضبط لك وقت ينقطع فيه النزف، فينبغي لك أن تؤخري صلاتك إلى انقطاع نزفك لكي تصلي على طهارة. فإن كان لا ينضبط أو يستغرق الوقت كله، فتأخذين حكم المستحاضة. أصحاب الأعذار الدائمة ماذا يفعلون؟ المستحاضة من عندها سلس بول أو سلس ريح، تتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يضرها ما يكون منها ما بين الصلاتين. إذا دخل وقت الصلاة الأولى توضأت، ثم تصلي الفرض والنافلة وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت إن كانت بمكة المكرمة، تعمل كل ما يفعله المتطهرون المتوضئون. إذا جاء وقت الصلاة الأخرى جددت وضوءها للصلاة الجديدة، وهكذا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك هذا كفارة وطهورا إن شاء الله، اللهم آمين. السؤال الأول يقول السائل: جماعة المسجد عندنا تصلي الجمعة الأولى قبل الزوال. طبعا قلنا جائز صلاة الجمعة قبل الزوال عند الحنابلة إذا اقتضى ترتيب الأمر ذلك. في هذه البلاد يصلي الناس ثلاث جمعة، فلا بد أن يبدأوا واحدة منها قبل الزوال حتى يتسع الوقت لهذه الجمعة. سؤاله: تنتهي الخطبة مع انتصاف الشمس في كبد السماء، وحسب علمي أن هذا وقت نهي عن الصلاة، إما على سبيل التحريم أو على الكراهية الشديدة، فما قولكم؟ نقول له: يا رعاك الله، بعد الدعاء لك بالتوفيق والهداية، ولتقبل منك حرصك هذا على سلامة عبادتك، إن المنهي عنه في هذه الأوقات هو النفل المطلق، يعني التطوع الذي لا سبب له. مثلا ما جاء في حديث ابن عباس من قوله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. كلام ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. المراد به يا رعاك الله النفل المطلق، التطوع المطلق. أما الصلوات ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، كركعتي الطواف أو قضاء الفوائد أو تحية المسجد، فإنها تصلى في أي وقت. مثلا في الحديث: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. سيقصد فجأة ثم تذكرت فائتة، فلتصليها عند ذكرك لها أيا كان الوقت. وأقم الصلاة لذكري، البخاري بوب في صحيحه فقال: باب من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكر، شوف الزيادة المهمة الفقهية الدقيقة دي، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ما يقولش ما هو اللي بعديها بطل لأن ما فيش ترتيب، لا طبعا أنا تذكرت من أسبوع، قول أنا الأسبوع اللي فات ما صلتش العصر، لا يقول لك صلي العصر ثم أعد كل ما بعده من الصلاة، لا. فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. لكن إضافة من عندي، إذا أمكن إطالة الخطبة قصيرا لنتجاوز وقت النهي لكي تكون صلاتنا بعده، أو تقصيرها قليلا لتكون صلاتنا قبله، لتجنب هذا الوقت خروجا من الخلاف، فهذا حسن، وهذا حسن وليس بشرط. سؤال: أي الأمرين أولى، انتظار النائم حتى يستيقظ للصلاة معه لتحصيل أجر الجماعة، أم الصلاة على وقتها بعد الأذان مباشرة؟ مثلا زوج أو أب أو أخ نائم في البيت، دخل وقته الصلاة، يا ترى المستيقظ يبادر إلى الصلاة ليأخذ فضيلة الصلاة أول الوقت، أم ينتظر حتى يستيقظ ليصلي معه فيأخذ فضيلة ثواب الجماعة؟ الجواب عن هذا: لقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الصلاة أول الوقت منفردا أو آخر الوقت في جماعة. فقال بعضهم: الصلاة أول الوقت منفردا أفضل، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها، وهذا منقول عن مالك في صلاة الصبح خاصة. وقال آخرون: بل الصلاة آخر الوقت جماعة أفضل، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. الذي نختاره لك يا رعاك الله الجمع بين الفضيلتين إن شئت وقويت على ذلك. صلي أول الوقت تحصيلا لفضيلة الوقت، ثم صليها بعد ذلك تحصيلا لفضيلة الجماعة. لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ اسمع الفتوى، فتوى إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. فأرشدوا إلى أن يجمع ما بين الفضيلتين، إذا صلى أول الوقت أصاب فضيلة الصلاة أول وقتها، وإذا صلى مع القوم أصاب فضيلة الجماعة. أدوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. النووي رحمه الله يقول: الذي نختاره أنه يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي مرتين، مرة في أول الوقت منفردا لتحصيل فضيلة أول الوقت، ومرة في آخره جماعة لتحصيل فضيلتها. طب لو قال أنا مش أقدر، عنديش طاقة جسدية أو طاقة نفسية أصلي مرتين، اختار لي الأولى ولا الثانية؟ إن اختار الاقتصار على صلاة واحدة فلعل تأخيرها لتحصيل فضيلة الجماعة أفضل، إن تيقن حصول الجماعة ولم يتفاحش التأخير. ما فيش يستنى لحد قبل المغرب بدقيقتين ثلاثة، لا، ده دخل وقت النهي، دخل وقت الوقت الضروري الذي يحرم تأخير الصلاة إليه. الصلاة واجب موسع، تستطيع أن توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت إلى أن يأتي الوقت الضروري الذي لا يتسع إلا لأداء الصلاة مرة واحدة، يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. إذا لم يتفاحش التأخير فلعل الأولى أن تنتظر حتى تصلي جماعة بإذن الله. يا أرحم الراحمين. شاب أمين يحسبه كذلك يقول أعمل في شركة مقاولات أمين مخازن. طيب الشركة بتعمل في تشطيب موقع وفي كذا شركة مقاولات بتشتغل في تشطيب الموقع ده، والشركة اللي نعمل فيها ساعات العمال أو المهندسين يسرقوا حاجات من الشركات التانية، أسمنت رملة، وساعات يجيبوا لي المخزن أدوات من الشركة التانية عشان أسجلها عندي، وأنا ما برضهش لا أوافق على إدخالها في العهدة في المخزن، وقلت لمدير المشروع قال ما تدخلش حاجة مش بتاعتك جزاه الله خير. فأنا مش عارف أعمل إيه، هو ده حلال ولا حرام؟ أكمل الشغل ولا أسيبه؟ نقول له يا ولدي ما عرفت أنه مسروق لا تسجله في دفاترك حتى لا تكون معينا على الإثم والعدوان، قد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا سيما وأن المدير المسؤول قد قال لك لا تدخل في دفاترك إلا ما يخصك، فليس لك عذر بعد موقفي هذا. واعلم يا بني أن حقوق العباد فيما بينهم هي الديوان الذي لا يتركه الله أبدا، القصاص لا محالة. تعرفون الحديث الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. إن حقوق العباد لا تسقط بالتقادم، لا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء، يا إما تؤدي إما صاحب الحق يبرئك، وإلا فالملتقى الله والخصومة بين يديه، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. سؤال حول الزكاة، شخص يريد أن يبني محطة بنزين وقفية من زكاة ماله، يجعلها وقفا للأمور الدعوية والأنشطة الدينية، هل يجوز له ذلك؟ السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لإنشاء مشروع تكون جزء من أرباح هذا المشروع موجهة إلى الأمور الدعوية والأنشطة الدينية؟ شخص رجل مؤتمن عنده الكفاية وعنده إمكانيات لإنشاء هذا المشروع الزكوي. يثير سؤالك هذا جملة من القضايا. نبدأ فنقول الأصل في الزكوات أنها تمليك للمستحقين من الفقراء والمساكين، تمليك، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يرخص بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين، يرخص في توظيف فضول أموال الزكوات في مشاريع استثمارية تملك للمستحقين للزكاة تمليكا جماعيا ليس تمليكا فرديا لواحد منهم، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها. مجمع الفقه الإسلامي يقول في مؤتمره الثالث في عمان، يقول تحت عنوان توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، لما تمليك جماعي للمستحقين وقف على جماعة الفقراء والمساكين. يقول القرار يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. بقيت نقطة لابد من أن نضيفها، إنفاق الزكوات أو تخصيص الزكوات أو جزء منها لإنفاق على المشاريع الدعوية، هذا موضع خلاف، والصواب جوازه، وأنه يدخل في الجملة في مصرف في سبيل الله باعتباره بابا من أبواب الجهاد بالكلمة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإنفاق الزكوات للمدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية والأنشطة الدينية، مدارس تحفيظ القرآن خاصة خارج بلاد المسلمين، لا شك أن هذا مصرف مناسب من مصارف الزكاة لدخوله في الجملة في مصرف في سبيل الله عز وجل باعتباره بابا من أبواب الجهاد بالكلمة. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، بارك الله فيكم. سؤال حول المضاربة في أسهم الشركات في البورصات والكلام الكثير حولها، ما بين مانع ومجيز، ما الذي يمكن، ما هو الموقف الشرعي الذي تنصح به في مثل هذا؟ نقول للسائل الكريم: الاستثمار في الشركات المختلطة موضع نظر بين أهل العلم. اختار مجموع فقهاء الشريعة بأمريكا الترخص في الاستثمار فيها بجملة من الضوابط، أسوق لك القرار بنصه ومنه يعلم الجواب. يقول القرار: الاستثمار في سوق الأسهم، سواء كانت الشركات محلية أم عالمية، أم كانت نفس الشركة التي يعمل بها، يكون مشروعا بالضوابط الآتية: أولا، تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة أو المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والإعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها أو محل القمار والأندية الليلية أو شركات بيع المحرمات من الأغذية أو الأدوية عموما. نعم، ثانيا، مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها وهم فريق كبير من المعاصرين، نذكر منهم هيئة المعايير الشرعية في البحرين، منها كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية، كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة وإلى الحد الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء كان المصروفات أم القروض أم الإيرادات أم الاستثمارات. ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية ألا تزيد المصروفات المحرمة عن 5%، ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها عن 30% من إجمالي المطلوبات، ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30%. هذه تقادير اجتهادية، القاسم المشترك بينها أن تكون في أدنى حد ممكن. النقطة المهمة تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة. فنقول للسائل: انظر في هذه الضوابط وسدد وقارب، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال سيدة تقول تشتكي من أمها، ويقول: لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء انبساطي، لو شرعت بحاجة غير المية بعمل ايه؟ بشرب مية عشان ازيل الشرقة. طب لو شرقت بالمية كيف ازيل الشرقة وانا شرقت بالحاجة اللي الناس بتزيل بها الشرقة؟ فهي تشتكي من امها، والاصل ان الام هي الدواء التي يعني يداوى به أوجاع الأولاد وآلامهم. تقول: عندما تكون الأم غير عادلة في الأمور المادية بين أولادها، تنفق بشكل كبير على أولاد الأخ أو الأخت، خاصة الأخ الأكبر اللي هو أخ البنت دي السائلة، مع أنه ما شاء الله تبارك الله مليونير، عنده ممتلكات، أراضي، شقة خاصة، تدينه مبالغ مالية كبيرة ولا تستردها. وبحكم وجودي برا البلد أنا ما بيكونش لي نصيب زيه وزي أختي، بس أنا بقدر ظروف أختي لأنها مطلقة وتستحق المساعدة، ودائما خلافي مع الوالدة إنها بتعطي للولد ما عدم استحقاقه، لدرجة إنه عند الإقامة عندها في أجلاته لو اشترى شيء بيكون على حساب الوالدة. اللهم اهدنا فيمن هديت. نقول لها: يا بنيتي، لا شك أن الأصل هو العدل بين الأولاد في العطية، بل الأصل هو العدل حتى في القبل. إن كنت تحب أن يكون لك في البر سواء فاعدل بينهم حتى في القبل، إن قبلت هذا قبل قبل هذا قبل مثله. هذا يستل السخائم من قلوب الأولاد. وفي الحديث: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لا شك أن الميل إلى الغني من أولادها خاصة لا يجمل، وقد كان ينبغي لها إن كان ثمة تخصيص ولا بد أن يكون لذوي الفقر والخصاصة من أولادها وليس لذوي الجدة وسعة. لكن يا بنيتي، هي في نهاية المطاف أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر، وهي أرفق بك من كل من مشى على وجه الأرض، ومن الناس من يوهب نقصه لفضله، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لا تملك يا بنيتي إلا المناصحة برفق، وأن تؤدي لها حقها من الإحسان والبر، واحذري أن ترفعي صوتك عليها، أو أن تقولي لها أف، أو أن تنهريها. احرصي على القول الكريم دائما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واستديم الدعاء لها ولنفسك. الله جل جلاله أهل التقوى وأهل المغفرة. في النهاية يا بنيتي، لا شيء مما نرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل هذا للزوال. خصف أخاك بهدية أو بغير هدية، كل هذا عرض زائل متاع قليل. أرجو أن لا تحملي في نفسك نحوها سوءا، وسل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لما هو أحب له وأرضى له وأنفع لعلاقتها بكم. بارك الله فيكم. عند إخراج زكاة المال على هيئة كفالة أيتام، وحب خصص واحد للوالد لأخذ الأجر، هل يجوز؟ نقول له: يمكنك أن توكل والدك في اختيار يتيم وتوصيل أموال الكفالة إليه ومتابعته، فتشتركان في الأجر بإذن الله، لكن أنت المزكي عن جميع أموالك، فيجتمع لك بذلك الخير من أطرافه. إن كانت لديك سعة وأردت أن تعطي من صدقاتك العامة لوالدك ما يكفل به يتيما آخر، كان ذلك نورا على نور، زادك الله برا بأبيك، وزادك الله جل وعلا حرصا على كفالة اليتامى، لكي تكون رفيق رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى بنات الفقراء المتزوجات اللواتي لا تجب علي نفقتهم؟ إن كان الحديث عن ما لا بد لهم ما لا بد لهن منه من النفقات الضرورية، إعاشة، إيواء، نواء، يعني ما لا بد لهم منه، فهذا يكون من خالص مالك وليس من زكواتك. أما خارج النفقات الضرورية نعم يجوز ما دمت لا تقي مالك بالصدقة. الزكاة لا تدفع لا للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا إلا إذا ضاقت إمكانات الأب، فليس عنده من فضول أموال إلا الزكاة، وإما أن يعطيها لغرباء أو أن يعطيها لأولاده المحاويج، وليس عنده فضول أموال أخرى. في هذه الحالة لا حرج في دفعها لأمواله لأولاده بنين كانوا أو بنات، لما لا بد لهم منه ولا غنى لهم عنه من النفقات أو من الحاجات الأساسية أو الضرورية. هل لي أن أتزوج الزوجة الثانية بدون علم الزوجة الأولى؟ سؤال مفخخ وملغم، وأسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوب السامعين والسامعات يا رب، اللهم أمين. أنا أتكلم بلغة فقهية بحتة، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، احفظ القاعدة دي، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه. لكن لا شك أن إعلام الأولى هو حسن عشرة، من قبيل المعاشرة بالمعروف، ومن قبيل الإحسان والبر والوفاء للسنين الخوالي والأيام والليالي اللي فاتوا. لكن من الناحية الفقهية البحتة، من لا يلزم علمه لا يلزم، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه. والقوانين الأحوال الشخصية التي اشترطت إعلام الزوجة الأولى بالزواج بالثانية لم تشترط شرطا لصحة العقد، لا، العقد صحيح أعلم أم لم يعلم، لما اشترطته لتعطي الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق للضرر، إن هي تضررت بهذا الزواج الثاني ولم تجزه. والزواج بالثانية لا يعد تلقائيا إضرارا بالأولى، لو كان تلقائيا إضرارا بالأولى لكان حراما، الشريعة حرمت الضرر، لا ضرر ولا ضرار. لو كان الزواج بالثانية في كل أحواله وفي كل أطواره إضرارا بالأولى لكان حراما، والله جل وعلا أحله، إذن ليس هو بضرر، لكن قد يكون ضررا في بعض الحالات وفي بعض الظروف الخاصة. فإن تضررت به الزوجة الأولى تضررا لا تطيقه ولا تقوى على استدامة حياتها مع زوجها معه، فلها أن تطلب التطليق للضرر أو أن تطلب الخلع على ما يراه المحكمون أو القضاة الناظرون في هذه القضية. بارك الله لي فيكم جميعا، اللهم آمين. أعطى رجل صاحب شركة أعطى رجل صاحب شركة مبلغا من المال لتشغيله، اتفق على مبلغ معين كل شهر تحت حساب العجز والزيادة السنوية، ودي لهم 3 سنوات، لم يجلسه جلسة تصفيت للحساب، وظل صاحب الشركة في إعطاء صاحب المال ما اتفق عليه آنفا، هل على صاحب المال أي ذنب أو شبهة ربا؟ سؤال جميل واحتياط أجمل. المضاربة دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، عقد يجمع بين طرفين، بين طرف يملك المال ولا يملك الخبرة، طرف يملك الخبرة ولا يملك المال، فيجتمعان في عقد المضاربة. الربح بينهما على ما يتفقان عليه، مناصفة، مرابعة، مخامسة، لكن لا يجوز أن يكون مبلغا مقطوعا أبدا، أدير كل شهر $1,000، خطأ باطل 100%، إلا إذا كان سحب تحت حساب التسوية، أديك مبلغ $1,000 شهري تحت حساب التسوية في نهاية السنة هنصفي، انت خدت 12,000، لما حسبنا الأرباح طلع لك 15، خدت منهم 12 بقي لك 3، طلعت الأرباح 9، خدت 12، يبقى عليك 3000 نخصمهم من أرباح السنة الجاية. يعني لا تستقر لا تستقر ملكية ما يأخذه صاحب المال من العامل إلا بالتسوية النهائية، إما المفاصلة أو أن يحتسب حسابا كالقبض كما هي لغة الإمام أحمد رحمه الله. فهنا يقول صاحبنا وحبيبنا اتفق على مبلغ معين من المال كل شهر تحت حساب العجز والزوادة، يعني كلام ممتاز، يعني هذا المبلغ لم تستقر ملكيته في يد صاحب المال بل تحت حساب التسوية والتصفية النهائية. 3 سنوات ما صفوش، لكن لا يزال هذا المبلغ لم يستقر، ولو ظل 20 سنة لم تستقر ملكيته بعد. لن تستقر الملكية إلا إذا صفوا الشركة وحسبوا الأرباح والخسائر بصورة النهائية، أو احتسبوا حسابا كالقبض، أفلوا حساب من ذيك السنوات اللي فاتت دي وبدأنا دورة جديدة لرأس المال. فهنا تستقر ملكية ما قبض من مال تحت حساب العجز والزيادة. فجميل يا سيدي أنك تقول تحت حساب العجز والزيادة. إن مثل التاجر كمثل المؤمن، المؤمن لا تسلم فرائضه حتى تسلم نوافله، صح؟ التاجر لا تسلم له أرباح حتى يسلم رأس المال. الربح في المضاربة وقاية لرأس المال، لا يسلم لأحد من الطرفين ربح حتى يسلم رأس المال أولا. يبقى إما أنهم يصفوا المضاربة تصفية نهائية، أو أن يحتسب حسابا كالقبض ويبتدئان دورة مالية جديدة تستقر بعدها حسابات الدورة الماضية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. رجل عنده أولاد بلغوا من العمر 30 ولا يصلون، هل عليه شيء من الإثم إذا كان قد نصح ووعظ وبلغ وأنذر وبشر؟ فماذا يملك؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن فيما مضى هل فرط في تركهم في بيئة تؤزهم على الفساد أزا، تحرضهم تحريضا على الباطل، تسرق إيمانهم تسرق دينهم؟ قضية يحزب عليها رب العالمين، لا نملك نحن من بعد فيها إلا الوعظ والنصيحة والدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. سهل أن نقول له لا ليس عليك تبعة، لكن سيقف بين يدي ربه عز وجل إذا علم منه ربه أنه نصح ووعظ وبلغ وأنذر وبشر وبرئت ذمته فقد أدى ما عليه. يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما معنى إذا اهتديتم؟ اهتديت في نفسك رقم واحد، واهتديت بأن بلغت ونصحت ووعظت وأمرت بالمعروف وانهيت عن المنكر. يا أخي سيدنا نوح كان عنده ابن لم يستطع أن يحمله على الإيمان، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خليل الرحمن إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، لم ينجح في أن يحمل أباه على الإيمان وظل يدعوه واستنفذ كل الإمكانات المتاحة للدعوة، وفي النهاية قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وفي النهاية الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. مسح الجورب لمسافر عاد لبلده، هل يوقفه فورا إن كان تجاوز الخمس صلوات؟ طبعا إذا عاد إلى بلده انقطع عنه حكم السفر، له هذه المدة ما دام مسافر. إذا عاد إلى بلده يا حبيبي انقطع عنه حكم السفر قطعا إن شاء الله. الأفضل أن نوزع اللحم في العشر ذي الحجة أم يوم النحر؟ عن أي لحم تتكلم يا حبيبنا؟ إن كنت تتكلم عن الأضحية فصل لربك وانحر، لا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بعد الصلاة. أما تذبحها في يوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سكي صدقة، لكن لن تكون أضحية. صدقة لحم تصدقت به على الفقراء تقبل الله صدقتك، شيء يعني شيء جميل. هل هو أضحية؟ لا، ليس به أضحية. فاحرص على الأضحية أولا أمنها، ثم بعد هذا وزع اللحم في التسع ذي الحجة في أيام التشريق على مدار العام، هذا مرده إليك. احرص على تأمين الأضحية أولا، ثم بعد هذا ما دمت تتحدث عن صدقات حول هذه المدة فاحرص على تأمين الأضحية بارك الله فيك، ثم بعد هذا أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق في الأيام التسعة وأيام التشريق وقبل هذا وبعد هذا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة يا حبيبنا المبارك بارك الله فيك. آخر سؤال أسأل الله أن يعينني على فهم السؤال. أولا، رجل يسوق لصنايعي، طيب يأخذ منه نسبة سمسارة، ماشي لحد كده ماشي الحال. اشترك هذا الرجل مع آخرين في مشروع ويريد أن يحضر هذا الصنايعي لعمل شيء في المشروع، هل يجوز أن يأخذ منه هذه النسبة بدون ما ينفعش يأخذ يسمسر على شركائه؟ لابد أن يكون بعلمهم وعن ملأ وتشاور بينهم. احنا شركاء دخلنا مع بعض على الربح والخسارة والخراج والضمان هذه بتلك، انما انا اجيب استورد للشركة من اصحاب لي يعملوا لي خصم خاص بي دون شركاء، لا، ان هذا لا يصلح. لابد ان يكون هذا عن ملأ ورضا وتشاور بين الشركاء، وأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما وجاء الشيطان. أحبتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.